أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في ضمن المقطع الذي تذكر فيه السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الرواية الشهيرة، المقطع الذي تذكر فيه مجموعة من علل الأحكام، قالت عليها السلام: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. بمناسبة الرواية الأقوى على رأي كثيرين لوفاة السيدة الزهراء صلوات الله عليها، أعني رواية الخمس والتسعين، نتحدث في شيء من جوهر كلامها عليها السلام. هذه الرواية، رواية الخمس والتسعين، هي أقوى الروايات على رأي جماعة من علمائنا، لأنها مؤيدة بمجموعة أمور، من ضمنها ما ورد من أن وفاتها عليها السلام كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بحوالي 100 يوم، والمئة أقرب إلى 95 منها إلى 75، كما أنها أيدت بما روي من أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها لما أخرجها للدفن كان يحمل معه سراجا أو خشبا فيه نار لإضاءة الطريق، وهذا يعني أن الوقت كان في أوائل الشهر، لم يكن القمر بدرا أو قريبا من البدر لينير الطريق. ورواية 75 تصادف 13 أو 14 من الشهر، أي أن القمر بدر. أما هذه الرواية، رواية 95، فتصادف أوائل الشهر 3 أو 4 أو 5 منه. هذه مؤيدات، كما أن هناك احتمالا في أن التنقيط بين 70 و90 أوجد هذا الاختلاف، لأن كلمة 70 وكلمة 90 لو رفعنا عنهما النقط تشابهتا، فمن الممكن جدا أن الرواية كانت على 95 ونقلها بعض الرواة كذلك، إلا أن النقاط تغيرت أمكنتها فبانت 70 بدل 90. على كل حال، هناك احتمال قوي أن تكون رواية 95 لوفاة السيدة الزهراء صلوات الله عليها هي الرواية الأصح. الخطبة الطويلة التي جمعت من المعاني الراقية ما لا يمكن لغير المعصوم أن يقوله. تلك الخطبة تمثلت في عدة أجزاء، كل جزء منها يتعرض لقضية من القضايا. من تلكم الأجزاء ما يرتبط بتعليل مجموعة من الأحكام الشرعية، ومنها هذه الجملة التي مرت علينا في صدر الكلام. قالت عليها السلام: وجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، أو فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. الإيمان لفظ يطلق على عدة معاني، أحد معانيه الإسلام، النطق بالشهادتين. عبر عن هذا النطق بالشهادتين بالإيمان في مجموعة من الآيات والروايات. كثير من الآيات التي تتصدر بكلمة يا أيها الذين آمنوا تكون موجهة إلى المسلمين والناطقين بالشهادتين عموما. لذا نجد في آية أخرى يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذا كانوا هم فعلا مؤمنين بتمام معنى الكلمة، فما معنى أن يؤمروا بالإيمان؟ المعنى الذي يأتي إلى الذهن حينئذ هو أن المقصود بالذين آمنوا في الجزء الأول من الآية الذين نطقوا بالشهادتين، يا أيها الذين آمنوا، أي يا من نطقتم بالشهادتين آمنوا، ادخلوا في الإيمان حقيقة. هذا أحد معاني الإيمان، الإقرار بالتوحيد والنبوة، الدخول في زمرة المسلمين، هذا الذي يجعل الدم محرما ومال المسلم محرما، يحقن ماله ودمه وعرضه، يكون له مال المسلمين وعليه ما عليهم، به حلت الذبائح والمناكح وما شاك لها، هكذا تقول الروايات. القسم الثاني أو المعنى الثاني من معاني الإيمان هو الولاء لأهل البيت عليهم السلام، وقد جاءت مجموعة من الروايات تؤيد هذا المعنى وتذكر في مضامينها أن الإسلام بمنزلة المسجد الحرام، والإيمان أعني الولاء بمنزلة دخول الكعبة، فكل من دخل الكعبة دخل المسجد الحرام، وليس كل من دخل المسجد الحرام دخل الكعبة. فالإيمان هنا معناه أخص من المعنى الأول، يضاف فيه إلى الشهادتين، إلى الإقرار بالتوحيد والنبوة، الإقرار بالإمامة، الإقرار بولاية أهل البيت عليهم السلام ولاية مجعولة من قبل الله عز وجل على كل الخليقة. في مضمون عدة روايات أن الولاية عرضت على الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله. هذا هو المعنى الثاني للإيمان. هناك معنى ثالث أخص أيضا من المعنى الثاني، ألا وهو الالتزام، الالتزام بما أوجبه الشرع والالتزام بما نهى عنه. وإذا زاد الالتزام واستمر إلى المستحبات والمكروهات كان ذلك أفضل وأفضل، ولا يزال العبد يرتقي في درجات الإيمان حتى يصل إلى مرحلة يكون فيها أفضل من ملائكة الله عز وجل. الإيمان بهذا المعنى أن يكون الإنسان ممتثلا لأوامر الله تعالى جميعا، كل أمر من الأوامر ينفذه، كل نهي من النواهي ينتهي عنه. وفي الحقيقة هذا القسم قليل أتباعه، قليل من ينسبون وينتسبون إليه، لأن الأكثرين الأكثرية من الناس قد يتركون بعض الواجبات وقد يفعلون بعض المحرمات. الالتزام الكامل نادر، وهو فضل من الله عز وجل على عبده، من يوفق له ينبغي أن يحمد الله عز وجل لذلك. الشرك أيضا لفظ يطلق في الشرع على أكثر من معنى. المعنى المشهور له والمتبادر إلى الأذهان منه هو جعل شريك لله عز وجل، يرى أن هناك آلهة أخرى غير الله تعالى، وهذا أكبر الكبائر على الإطلاق. الذنوب فيها الصغير والكبير، والكبائر درجات، أكبرها على الإطلاق الشرك بالله عز وجل، اتخاذ أو اعتقاد وجود إله آخر غيره تعالى، هذا أكبر الكبائر. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعنى الثاني للشرك هو الرياء، والرياء يعني أن يفعل الإنسان عملا عباديا كيما يراه الناس. كلمة رياء أصلها الإراءة، إراءة الآخرين ما يفعله. إذا أتى الإنسان بعمل عبادي بهذا القصد، أراد أن يراه الآخرون كيما يكون في نظرهم مؤمنا، هذا الفعل محرم، تسميه الروايات شركا، هذا نوع شرك بالله عز وجل، كأن الإنسان عبد شخصا آخر عندما يفعل العبادة، عندما يدفع صدقة للفقير أمام الناس يقول له تعال وخذ، يريد أن يراه الآخرون بهذا القيد، ربما لا يقصد ذلك، ربما يكون قاصدا للقربة. لو فرضنا أنه أعطى ليمدح، بحيث لو لم يكن هناك إنسان يراه لما أعطى، إذا كان الإعطاء بهذا القصد وبهذه النية فهذا نوع شرك بالله عز وجل، إضافة إلى الإثم الذي فيه، فإن العمل يعتبر باطلا ولغوا لا يؤجر عليه. لو أعطى حقا شرعيا خمسا أو زكاة أو كفارة وكان يريد أن يراه الناس ويمدحوه كان عمله باطلا ويجب عليه أن يعطي غيره. لو أنه صلى أو صام أو حج أو توضأ أو اغتسل أو طاف أو سعى أو ذبح هديا أو أتى بأي عمل عبادي وكان قاصدا فيه الرياء وإراءة الناس كان عمله هذا باطلا لا يؤجر عليه، بل في نفس الوقت يعتبر عاصيا ومذنبا، ينادى يوم القيامة يا كافر يا خاسر يا غادر يا فاجر، حبط عملك ذهب أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. هذا مضمون الرواية، ينادى المرائي يوم القيامة يا كافر يا غادر يا خاسر يا كافر، ذهب عملك وحبط أجرك، اذهب فخذ أجر عملك ممن عملت له. هذا قسم ثان من الشرك. القسم الثالث من الشرك هو الشرك الأخفى. الرياء تسميه الروايات الشرك الخفي، ذاك القسم الأول جعل شريك لله تعالى هو الشرك الجلي، شرك جلي، شرك خفي وشرك أخفى. هذا الشرك الأخفى موجود في كثير من المؤمنين نستجير بالله تعالى منه، وهو ليس من أقسام الشرك المحرم إلا أنه مذموم بشدة. فما هو هذا الشرك الأخفى؟ هو الاعتماد على غيره تعالى. كثير من الناس يجعل اعتماده على ناس آخرين، هو ضعيف وذاك ضعيف، هو تؤلمه البقة وذاك تؤلمه البقة، ومع هذا يعتمد عليه ويتصور أن أزمة أموره بيد ذاك الشخص، بل ويصرح في بعض الأحيان يقول والله لولا الطبيب الفلاني لكنت الآن مريضا. هذا شرك، يقول لولا فلان لكانت حاجتي غير مقضية لكانت معطلة، هذا نوع شرك. يقول له أنت معتمدي ليس عندي غيرك، لا تنتني. هذه الألفاظ لابد أن تقال لله عز وجل. ما قيمة الإنسان الضعيف المسكين المستكين لكي يقال له اعتمدت عليك، جعلت حاجتي عندك لا يقضيها أحد غيرك. رأيت رواية مضمونها أن نقل الخاتم من أصبع إلى آخر لكي يتذكر الإنسان حاجته نوع شرك. الأمر يصل إلى هذه الدقة. في بعض الأحيان الإنسان يخرج خاتمه من هذا الإصبع مثلا يضعه في إصبع آخر، أو يربط خيطا على يده. لماذا؟ يقول لأتذكر. اعتمد على الخاتم، اعتمد على هذا الخيط. الرواية تعتبر هذا نوع شرك. سؤال: هل هذا حرام؟ لا، هذا القسم الأخير ليس محرما، إلا أنه ذا أثرين، إلا أنه ذو أثرين. أثره الأول أن العبد يبتعد بذلك عن ربه، والابتعاد عن الله تعالى بحد ذاته مصيبة. الأمر الثاني أنه من الممكن جدا أن يكله الله عز وجل إلى ذلك الشخص، يقول له ما دمت متوكلا على ذاك الإنسان اذهب فليقضي حاجتك. قطعا لا تقضى حاجته حينئذ بعد أن وكل أمره إلى زيد وعمر وبكر، حاجته لا تقضى قطعا. إنما الذي يسبب قضاء الحاجات هو التوكل على الله عز وجل. وما أكثر الآيات القرآنية والروايات المعصومية التي تؤكد على التوكل. يقول سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الكلمة مهمة، إن كنتم مؤمنين، كأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتوكل على الله عز وجل، ولو لم يفعل فكأن إيمانه مخدوش. يقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني يكفيه، يعني ينهي مشكلته. جعلنا الله تعالى وإياكم من المتوكلين المؤمنين، وأبعدنا عن الشرك بأنواعه المختلفة الجلي والخفي والأخفى، وثبتنا على ولاية أهل بيت نبيه الطاهرين بمحمد وآله الطاهرين.